قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب صوم التطوع. باب صوم 6 من شوال. عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فذاك صيام الدهر. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابر. وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وستا من شوال وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. رواه ابن ماجه.
قال المؤلف رحمه الله: أبواب صوم التطوع. انتهى الحديث حول صوم الفرض الواجب من رمضان، سواء كان نذرا او رمضان، كل ما يتعلق بالصوم الواجب انتهى الحديث عليه. وبدأ في التطوع، ابواب صوم التطوع. الباب الاول باب صوم 6 من شوال، يقال 6 و6 كما سيأتي. عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال ويجوز 6 من شوال فذاك صيام الدهر. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابر لا من حديث أبي أيوب. وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صام رمضان و6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فرمضان بعشرة أشهر، و6 الأيام بالشهرين، كأنه صام الدهر كله. وهل قوله عليه الصلاة والسلام ثم أتبعه 6، أو من صام رمضان و6 أيام بعد الفطر، هل يلزم من ذلك الاتصال أو يجوز الفصل؟ الذي عليه التحقيق يجوز الفصل، والأولى الاتصال، أي بعد العيد مباشرة، هذا الذي لا خلاف فيه. وأما إذا فصل بيوم أو يومين فجائز، بل بأكثر ما لم ينتهي الشهر. وهل يجوز التفريق أو لا يحصل هذا الأجر العظيم إلا إذا صام متتابعة هذه الأيام؟ الأحوط والأرجح أن تكون متتابعة، ولكن من حيث الإلزام لا نملك دليلا يلزم ذلك، بل المفروض المطلوب منه أن يصوم 6 أيام من شوال، من أول الشهر ومن وسطه ومن آخره متتابعة أو متفرقة، أن يحصل صوم 6 أيام من شوال بعد رمضان حتى يكون كأنه صام الدهر كله. والعمل على هذا الحديث عند جمهور أهل العلم، أفتى بعض الصحابة بعدم الصيام بل الإطعام، نسب ذلك إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم، ولكنه لم يثبت شيء من ذلك. ولو ثبت فتوى الصحابي، إذا روى الصحابي حديثا وخالف في فتواه أو في رأيه لظروف ما، عندهم القاعدة العبرة فيما رواه لا فيما رآه، هذه القاعدة تطبق على الصحابة والتابعين وجميع رواة الحديث. إذا روى راو حديثا وخالفه عملا أو رأيا أو فتوى، الجواب العبرة أو الحجة فيما رواه لا فيما رآه، لأنه غير معصوم. لا يقدم كلام الصحابي غير المعصوم على كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي المعصوم، ولا يدرى ما هي الظروف التي قد تحمل صحابيا يروي حديثا أن يخالف هذا الحديث من الناحية العملية أو يفتي بخلاف ذلك، قد يحصل مثل هذا. لذلك هذه القاعدة يجب أن تحفظ، العبرة أو الحجة فيما رواه لا فيما رآه، هكذا يقال حتى في الأئمة من باب أولى. القاعدة إذا طبقت في الصحابة فتطبيقها في من بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين ولو كان من الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة أولى، تطبيق القاعدة فيهم أولى بعد تطبيقها في الصحابة. ثم من حيث العمل استدل بهذا الحديث جمع من أهل العلم، منهم على استحباب صوم ست من شوال، ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي في قول مشهور عنه، والإمام أحمد وداود الظاهري وغيرهم من أهل العلم، فبعد العترة من أئمة آل البيت. وقال أبو حنيفة ومالك يكره صومها، صوم هذه الأيام الست. ما حجتهم؟ قالوا لئلا تشتبه، لئلا يشتبه صيام هذه الأيام بصيام رمضان، لئلا يشتبه التطوع بالفريضة. وأهل العلم لم يقبلوا هذا التعليل مع احترام الجميع للإمامين العظيمين ومن تبعهما من أصحابهما. هذا القول رد، لأنه لو فتح هذا الباب ردت كثير من السنن بدعوى فيه تشبه بالفرائض، ولا يملك أحد أن يرد نصا صحيحا صريحا بمثل هذه الدعوة وبمثل هذه العلة. ولذلك شدد الإمام الشوكاني في الرد على هذا الاعتذار، اعتبره عذرا باردا. الحق اتباع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يجد، لو لم يعتذروا بهذا الاعتذار لالتمسنا لهم الأعذار كعادتنا، ولكن بعد أن اعتذر بهذا العذر، والعذر غير مقبول عند غيرهما من أهل العلم، يقال هذا الكلام غير مقبول ولا يجوز العمل به مع ثبوت السنة، ولا يجوز أن يقول لمالكي أو حنفي هذا مذهبي فيترك صوم ستة من شوال بدعوى إنه مخالف لمذهبه. وإن فعل ذلك خالف رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يجوز له ذلك، وخالف الأئمة، لأن الأئمة علما منهم بأنهم غير معصومين اتفقوا على العبارة التالية: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف قولي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا كلام أو تقرير من الأئمة الأربعة باتفاقهم، بحيث لا يجوز لمن يتمذهب بمذهب من هذه المذاهب إذا خالفت السنة أن يترك، بل الواجب أن يترك المذهب ويتبع السنة. إذا جاء نهر الله بطل نهر معكل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب صوم التطوع. باب صوم ست من شوال. عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابر. وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وستا من شوال وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه ابن ماجه.
قال المؤلف رحمه الله: أبواب أبواب صوم التطوع. انتهى الحديث حول صوم الفرض الواجب من رمضان، سواء كان نذرا أو رمضان، كل ما يتعلق بالصوم الواجب انتهى الحديث عليه. وبدأ في التطوع، أبواب صوم التطوع. الباب الأول باب صوم ست من شوال، يقال ستة وست كما سيأتي. عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ويجوز ستة من شوال فذاك صيام الدهر. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابر لا من حديث أبي أيوب. وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فرمضان بعشرة أشهر، والستة الأيام بالشهرين، كأنه سام الدهر كله. وهل قوله عليه الصلاة والسلام ثم أتبعه ستا، أو من سام رمضان وستة أيام بعد الفطر، هل يلزم من ذلك الاتصال أو يجوز الفصل؟ الذي عليه التحقيق يجوز الفصل، والأولى الاتصال، أي بعد العيد مباشرة، هذا الذي لا خلاف فيه. وأما إذا فصل بيوم أو يومين فجائز، بل بأكثر ما لم ينتهي الشهر. وهل يجوز التفريق أو لا يحصل هذا الأجر العظيم إلا إذا صام متتابعة هذه الأيام؟ الأحوط والأرجح أن تكون متتابعة، ولكن من حيث الإلزام لا نملك دليلا يلزم ذلك، بل المفروض المطلوب منه أن يصوم ستة أيام من شوال، من أول الشهر ومن وسطه ومن آخره، متتابعة أو متفرقة، أن يحصل صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان حتى يكون كأنه صام الدهر كله. والعمل على هذا الحديث عند جمهور أهل العلم. أفتى بعض الصحابة بعدم الصيام بل الإطعام، نسب ذلك إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم، ولكنه لم يثبت شيء من ذلك. ولو ثبت فتوى الصحابي، إذا روى الصحابي حديثا وخالف في فتواه أو في رأيه لظروف ما، عندهم القاعدة العبرة فيما رواه لا فيما رآه، هذه القاعدة تطبق على الصحابة والتابعين وجميع رواة الحديث. إذا روى راو حديثا وخالفه عملا أو رأيا أو فتوى، الجواب العبرة أو الحجة فيما رواه لا فيما رآه، لأنه غير معصوم، لا يقدم كلام الصحابي غير المعصوم على كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي المعصوم، ولا يدرى ما هي الظروف التي قد تحمل صحابيا يروي حديثا أن يخالف هذا الحديث من الناحية العملية أو يفتي بخلاف ذلك، قد يحصل مثل هذا. لذلك هذه القاعدة يجب أن تحفظ، العبرة أو الحجة فيما رواه لا فيما رآه، هكذا يقال حتى في الأئمة. من باب أولى القاعدة إذا طبقت في الصحابة فتطبيقها في من بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين ولو كان من الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة أولى، تطبيق القاعدة فيهم أولى بعد تطبيقها في الصحابة. ثم من حيث العمل استدل بهذا الحديث جمع من أهل العلم، منهم على استحباب صوم ست من شوال، ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي في قول مشهور عنه، والإمام أحمد وداود الظاهري وغيرهم من أهل العلم فبعد العترة من أئمة آل البيت. وقال أبو حنيفة ومالك يكره صومها، صوم هذه الأيام الست. ما حجتهم؟ قالوا لئلا يشتبه صيام هذه الأيام بصيام رمضان، لئلا يشتبه التطوع بالفريضة. وأهل العلم لم يقبلوا هذا التعليل مع احترام الجميع للإمامين العظيمين ومن تبعهما من أصحابهما. هذا القول رد، لأنه لو فتح هذا الباب ردت كثير من السنن بدعوى فيه تشبه بالفرائض، ولا يملك أحد أن يرد نصا صحيحا صريحا بمثل هذه الدعوة وبمثل هذه العلة. ولذلك شدد الإمام الشوكاني في الرد على هذا الاعتذار، اعتبره عذرا باردا. الحق اتباع ما جعلني النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يجد لو لم يعتذروا بهذا الاعتذار لالتمسنا لهم الأعذار كعادتنا، ولكن بعد أن اعتذر بهذا العذر، والعذر غير مقبول عند غيرهما من أهل العلم، يقال هذا الكلام غير مقبول ولا يجوز العمل به مع ثبوت السنة، ولا يجوز أن يقول لمالكي أو حنفي هذا مذهبي فيترك صوم ستة من شوال بدعوى إنه مخالف لمذهبه. وإن فعل ذلك خالف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز له ذلك، وخالف الأئمة، لأن الأئمة علما منهم بأنهم غير معصومين اتفقوا على العبارة التالية: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف قولي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا كلام أو تقرير من الأئمة الأربعة باتفاقهم، بحيث لا يجوز لمن يتمذهب بمذهب من هذه المذاهب إذا خالفت السنة أن يترك، بل الواجب أن يترك المذهب ويتبع السنة. إذا جاء نهر الله بطل نهر معكل.